أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع فيما أفاده المحقق النائيني من أن جريان العموم هو في طول جريان مقدمات الحكمة، لأن أداة العموم موضوعة للدلالة على استيعاب ما يراد من مدخولها، ومما يؤسف له أننا لا نجد لدى المحقق المذكور رحمه الله استدلالا فنيا كاملا فيما يرتبط بهذا المجال، فهو في هذا البحث أي في العموم من تقريراته أرسل الدعوة عليه السلام، ووعد بالاستدلال عليها والتفصيل في مباحث التعارض. وعند المراجعة إليها لم نجد أكثر من الإشارة العابرة، لكن المحقق العراقي رحمه الله والذي كان بالصدد التعليق على عبارة أستاذه صاحب الكفاية الذي أشار إلى هذا المطلب، وتعرضنا لكلامه في البحث السابق، أفاد المحقق العراقي كلاما مختصرا في هذا المجال، ولا نجد من فصله وأوضحه وعمقه غير الشهيد الصدر رحمه الله، على ما هو المنعكس في تقرير بحثه. بحوث في علم الأصول. وخلاصة ما أفاده تبعاً للعراقي وإن لم يشر، أن اسم الطبيعة بناءً على أنه موضوع للطبيعة المهملة، وهي المعبر عنها باللا بشرط المقسمي. هذه الأبحاث أحتاج إن شاء الله في بحث الإطلاق حالات الطبيعة المعبر عنها باللا بشرط المقسمي، وهو مسلك السلطان، سلطان العلماء، وتبعه عليه المحقق النائي. بناء على أن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، المعرات عن الخصوصيات الخارجية والتي هي بهذا المعنى تقع موضوعاً في المعقولات الثانوية. وعليكم السلام. كقولنا الإنسان نوع، وهي بهذا المعنى يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية، لأنها به يعني بهذا المعنى جامعة بين ما يقبل الانطباق على جميع الأفراد، وهي الماهية المطلقة المعبر عنها في الاصطلاح باللا بشرط القسمي، جامعة بينه وبين ما لا يقبل الانطباق على الجميع، وهي المقيدة. على الجميع وهي المقيدة. جيد، إلى هنا صار واضح المطلب، وهو أنه بناء على أن أسماء الطبائع والأجناس موضوعة لله بشرط المقسمي، وهو مسلك السلطان الذي وافق عليه المحقق النائيني، فهي موضوعة للجامع بين الماهية المطلقة والمقيدة، يعني بين ما يقبل الانطباق على كل أفراد النوع وبين ما لا يقبل الانطباق على كل أفراد النوع. الجامع بين ما يقبل الانطباق وما لا يقبل الانطباق، واضح أنه بنفسه لا يمكن من دون إضافة شيء إليه أن نقول بأنه يقبل الانطباق، وإلا صار حيادا حيازا انحيازا إلى أحد قسمين كما هو واضح، والمفروض أنه الماهية المهملة من هذه الجهة. إذا كان الأمر كذلك فتأتي أداة العموم وتدخل على اسم الطبيعة بهذا المعنى، فيقال من الواضح أن أداة العموم وإن كانت موضوعة للاستيعاب والشمول ولكنها لا تدل على العموم بالفعل إلا إذا كان مدخولها مما يقبل الانطباق والصدق على تمام الأفراد الخارجية، يعني على تمام المصادق. جيد، يعني بعبارة أخرى أن ذات الماهية واسم الطبيعة إذا لم يقبل الانطباق فدخول أداة العموم عليه لا تخلق له هذه القابلية. وعلى هذا الأساس فإن ادعى مدعٍ أن الأداة تدل على استيعاب المدلول الموضوع له المدخول فهو مستحيل. لماذا؟ ليش مستحيل؟ لأنه موضوع للماهية المهملة لا المطلقة ولا المقيد، وكل تدل على الاستيعاب الخارجي وهي بهذا الشكل لا بشرط المقسمي، ما لها أي مصداق في الخارج، لأن الموجود في الخارج إما مصداق للمطلقة وإما للمقيد، والتعميم لا يكون إلا في المطلقة كما هو واضح. وإن قيل بأن أداة العموم تدل على استيعاب أفراد مدخولها في طول دلالتها على تحديد هذا المدخول في الطبيعة المطلقة، يعني لا بشرط القسمي، فإن أريد من هذا الكلام أن أداة العموم موضوعة لأمرين طوليين، الأول تحويل مدخولها من اللا بشرط المقسمي طبيعة المهملة إلى اللا بشرط القسمي الطبيعة المطلقة، وتدل على استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة فمن الواضح وجدانا عرفيا أن الأداة ليست موضوعة لمعنيين طوليين، وليس فيها ما يدل على أكثر من الاستيعاب والشمول. من وين اجى؟ من اين جاء؟
لا بشرط المقسمين.
جيد، بناء على ان اسماء الطبائع موضوعة للماهية لا بشرط المقسمي المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة، من أين جاءت دلالتها على المطلقة؟ فإذا قيل جاءت من نفس أداة العموم فهذا يلزم منه أنها موضوعة لمعنيين طوليين، يكون جاءت من أمر خارجي حينئذ. ما في محظور ثبوتي، لكن بالفعل أنت الآن ترى أن موضوعك أنت كابن لغة وأنا كابن لغة، من المسلم عندنا أن كلمة كل موضوع الاستيعاب المدخول، مو موضوع للدلالة لتحويل المدخول من طبيعة مهملة إلى طبيعة مطلقة ثم في طوله تدل على استيعاب هذه الطبيعة المطلقة. هذا المعنى المركب لا نشعر به أبدا، ما في أحد يشعر به كابن لغة، بل هي تدخل على الطبيعة بما هي هي، سواء كانت موضوعة للمهملة أو موضوعة للمطلقة أو للمقيدة. طبعا واضح أنها غير موضوعة للمقيدة، الخلاف أنها موضوعة للمهملة أو للمطلقة. وقد يقال إنما ذكرتموه صحيح، فإن أداة العموم ككل لا تدل إلا على أن مدخولها هو طبيعة المطلقة. بين قوسين يعني ماذا؟ يعني صارت كل موضوعة للدلالة على أن اسم الطبيعة الموضوع للطبيعة المهملة تدل كالمعاني الحرفية، تدل على أن اسم الطبيعة المدخول لها هو الطبيعة المطلقة فقط. فهذا جوابه. طبعا هذا جواب للفرار من كونها موضوعة لمعنيين طوليين، جوابه هذا خلاف ما نراه بالوجدان من أن كل ونظيراتها تدل على الاستيعاب والشمول، لأن معنى قولكم هذا الأخير أنها لا تدل على الشمول، بل أقصى ما دلت عليه هو الطبيعة المطلقة. وعدنا من جديد إلى خلاف الوجدان اللغوي، فيتعين حينئذ أن يقال بأن كل ونظيراتها موضوعة لاستيعاب ما يراد من مدخولها. فمدخولها هو الماهية المهملة بين قوسين لا بشرط المقسم يعني، واستفادة الإطلاق منه أي من المدخول إنما كان ببركة مقدمات الحكمة. ولب ما قيل إلى هنا هو أنه بناء على أن أسماء الطبائع موضوعة للماهية المهملة فلا تكون دلالتها على الإطلاق أو المطلقة إلا بمعونة مقدمات الحكمة، ولا مجال لدعوى دلالة أداة العموم بنفسها على ذلك.
شنو الثمر من هذا؟
ثمرة مهمة في محل في باب التعارض. ثم بالي إذا تعارض عموم مع إطلاق بأي
سبب نجري في مقدمات الحكمة أو ما نجري؟
نجري في مدخوله مقدمات الحكمة أو لا نجري
في نفس العموم
على بعض التقادير. إذا قلنا لا بد من إجراء مقدمات الحكمة فيما لو تعارض مطلق مع عموم، هل يقدم أحدهما على الآخر أم لا؟ هما متوازيان كلاهما. محقق النائيني يقول يقدم ولو احتجنا إلى قرينة الحكمة. ها؟ والمشهور يجيبون يقولون لا، إذا احتجنا إلى إجراء مقدمات الحكمة صارت الدلالة على وزان واحد لبان. يحتاج لبحث على كل حال. يقدمون بناء على مبناهم لأنه لا يحتاج. المشهور يقولون لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول.
النتيجة على المبنى أن العموم يقدم على كل الأحوال.
العموم يقدم يا شيخنا، لكن إذا بنينا على مبنى النائين يصبح أخفى تقديم العموم. وقد يقول قائل نحن لا نقدم العموم على هذا المبنى أصلا. يصبح الإطلاق والعموم دلالتهما لبان بمعونة مقدمات الحكمة، فهما على وزان واحد بعد دلالة ملفظية. شيخ النائب يقول لا، مع ذلك نجري مقدمات الحكمة ويوجد دال لفظي وهو أداة العموم. سبحتنا مو بالتعارض فعلا ده. فعلا نريد ننقح بالدقة ما هو مدلول أدوات العموم. هل هو استيعاب ما يصلح مدخولها للانطباق عليه على مبنى السلطان بعد لا يصلح مدخولها للانطباق على شيء في نفسه لأنه ما هي المهملة، أم لاستيعاب ما يراد من مدخولها؟ إذا ما يراد لابد أن ننقح ما هو المراد، والمراد لا نستحصل عليه إلا في طول إجراء مقدمات الحكمة. الشيخ النائيني الوحيد اللي اختار بشكل واضح هذا المعنى، وللأسف ما استدل عليه مثل ما أنا قلت في بداية البحث اليوم، ما استدل عليه بشكل فني كامل. من هنا تصدى المحقق العراقي للاستدلال، بس الاستدلال مو للنائيني هو كان يستدل، هو صاحب الكفاية شقق المطلب بالبيان الذي قدمناه في الدرس السابق يوم الاثنين، والمحقق النائيني مشى على هذا الطريق. فالمحقق صاحب الكفاية يقول إنما يأتي البحث، المحقق العراقي، إنما يأتي البحث بناء على أن الماهية موضوعة للماهية المهملة أسماء الطبائع،
أما لو قلنا موضوع الماهية المطلقة بعد أصلا ما نحتاج، إذا هي موضوع المطلق انتهينا بعد ما نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. المحقق النائني ما مستدل بشكل واضح يا إخوان، وهنا تتم للمحقق النائني، لم يتعرض له الشهيد الصادق. إلى هنا كان توضيح كلام الشهيد الصادق اللي هو بحد ذاته توضيح لكلام المحقق العراقي وإن لم يصرح. وهنا تتمة نضيفها، أنه ورد في بعض كلمات المحقق النائيني رحمه الله أن من الشاهد على ما ذكرنا من الاحتياج إلى إجراء مقدمات الحكمة المدخول أنه بالإمكان تقييد مدخول الأداة كما في قولنا أكرم كل عالم عادل، فهذا أمارة على وجود الحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن من الوضوح بمكان أن الأداة دلت على الاستيعاب بنفسه الذي تدل عليه لو لم نقيد العالم بالعادل. فدلالتها على الاستيعاب مشترك بين ماهية المطلقة والمقيدة على طريقة تعدد الدال والمدلول، ولو أنها موضوعة لاستيعاب ما يصلح مدخولها للانطباق عليه، لكان التقييد خلف دلالتها على الاستيعاب المذكور، مع أننا لا نجد أي حزازة في دخولها على اسم الطبيعة المقيد. مما يعني أنها موضوعة لشمول ما يراد من مدخولها، وهو المطلق تارة والمقيد أخرى. هذا أقصى ما يمكن أن يوجه به ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله. وأما ما يرد عليه فسوف يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.